أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكتة من المسألة السادسة، حيث ذكر صاحب العروة أنه لا استبراء في حق المرأة بالنسبة إلى جنابتها، ومورد كلام صاحب العروة ما إذا احتلمت المرأة بأن أنزلت ماء كثيرا بشهوة، فلما اغتسلت من الجنابة بعد ذلك خرج منها بلل يحتمل كونه من بقايا ذلك الإنزال السابق، لأنه لا دليل على لزوم الاستبراء في حق المرأة، فلا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية، وهو استصحاب عدم جنابتها بجنابة جديدة، وعدم تلوث جسدها وتنجس جسدها بهذا البلل المشتبه. وهذا يختلف عما ورد في بعض الروايات من أن ما يخرج من المرأة إنما هو ماء الرجل، فقد ورد في صحيحة سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء، قال: يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو ماء الرجل. وسائل الشيعة، الجزء الثاني، صفحة 201. هذه صحيحة واردة في خروج المني من المرأة، ويكون حال هذا المني مرددا بين أن يكون منها أو من الرجل، فالإمام عليه السلام ذكر أن ما يخرج من المرأة عادة هو مني الرجل، فلا يوجب خروج المني حتى مع العلم بكونه منيا جنابة المرأة من جديد، لأن هذا ليس احتلاما ولا إجنابا للمرأة. نعم، هذا المني نجس ولكنه لا يبطل غسل المرأة. ولكن مورد كلامنا ما إذا خرج من هذه المرأة بلل بعد أن أنزلت واحتلمت، وتحتمل أن هذا البلل من بقايا ذلك الاحتلام والإنزال السابق، كما تحتمل أن هذا بلل طاهر. هذه الصحيحة ليست ناظرة إلى هذه المسألة، فلا بد من الرجوع فيها إلى مقتضى القاعدة التي مر الكلام فيها. كان كلامنا في المسألة الثامنة. هناك مسألتان لا وجه لي اشتباه إحداهما بالأخرى. المسألة الأولى ما ذكرناها من أن المرأة إذا لم تستبرئ بالبول بعد إنزالها واحتلامها ثم اغتسلت فخرج منها بلل يحتمل كونه من بقايا ذلك الإنزال والاحتلام، كما يحتمل أنه بلل طاهر، وقد لا يكون لهذا لهذه المرأة زوج، فنقول بأن هذه المسألة مقتضى القاعدة فيها استصحاب عدم كون هذا الولد منيا لها، أو فقل استصحاب عدم جنابتها بجنابة جديدة وجريان قاعدة الطهارة بالنسبة إليها. والمسألة الثانية ما وردت في بعض الروايات الصحيحة من أنه إذا خرج بعد اغتسال المرأة منها شيئان فلا تعيد غسله، لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل. هذه الصحيحة ناظرة إلى ما لو كان هذا البلل منيا أو يحتمل كونه منيا، ولكن يحتمل كونه مني الرجل بأن دخل مني الرجل في فرجها، فالمقتضى العادة أن ما يخرج من هذه المرأة بعد اغتسالها من مني أن يكون مني الرجل، ومني الرجل حتى لو علم به فلا يوجب خروجه من المرأة جنابتها، وإنما هو نجس فيجب التطهير منه. أصلا هذه الصحيحة ليست ناظرة إلى فرض احتلام المرأة وإنزالها الماء الأعظم حسب ما ورد في الروايات. هذه الرواية واردة فيما لو دخل الرجل بزوجته وأنزل في فرجها المني، فلما اغتسلت المرأة خرج منها المني، فيقول الإمام هذا المني مني الرجل ولا يوجب جنابته، ها وإن كان هذا المني نجسا، وإن هذا من محل كلامنا. أما المسألة الثامنة فذكرنا أن الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة لا يبطل غسل الجنابة، خلافا لما عن المشهور ومنهم الشيخ الطوسي والصدوق والعلامة والشهيد من بطلان غسل الجنابة بوقوع الحدث الأصغر أثناءه، وهذا ما اختاره السيد الخوئي. فإن الصحيح كما عليه المحقق الحلي والمحقق الثاني المحقق الكركي عدم بطلان غسل الجنابة بصدور الحدث الأصغر أثناءه، وإن وقع بين المحققين الخلاف في أنه هل يجب بعد هذا الغسل الوضوء أو لا يجب. فذكر المحقق الحلي أنه يجب ضم الوضوء إليه، ولكن ذكر المحقق الكركي أنه لا يجب ضم الوضوء إليه، والحق مع المحقق الأول الحلي. وذلك لأن الظاهر من الروايات أن غسل الجنابة بتمامه يقوم مقام الوضوء، غسل الجنابة مغن عن الوضوء، لا أن جزءا من غسل الجنابة مغن عن الوضوء. فهذا الذي صدر منه الحدث الأصغر أثناء الغسل فما يأتي به بعد ذلك إنما هو بعض غسل الجناب، وإن لم ينتقض غسل جنابته ولا يجب عليه استئناف الغسل، لكن هذا الذي يأتي به بعد صدور الحدث الأصغر بعض غسل الجنابة، ولا يظهر من أي دليل أن بعض غسل الجنابة مغن عن الوضوء. لا، غسل الجنابة مجزن عن الوضوء، لأنه ورد في الروايات وأي وضوء أنقى من الغسل، فالغسل يقوم مقام الوضوء. وهل يحتمل أن من صدر منه الحدث الأصغر أثناء وضوئه إتيانه ببقية الوضوء موجب لطهارته في الوضوء؟ حتى في الوضوء فإذا كما أن الوضوء بتمامه موجب للطهارة، لا إتمام الوضوء الذي صدر في أثنائه حدث أصغر، فكذلك الغسل، لأن الغسل يقوم مقام الوضوء في رفع الحدث الأصغر، وأي وضوء أنقى من الغسل. وما ورد في بعض الروايات من أن غسل الجنابة ليس معه وضوءان، والوضوء مع غسل الجنابة بدعتان، منصرف إلى هذا الفرض، وهو أن غسل الجنابة يقوم مقام الوضوء، هذا الذي يفهم منه. ولكن يمكن التخلص من لزوم الوضوء بتبديل الغسل الترتيبي إلى الغسل الالتماسي، فلو لم يبق من غسل جنابته الترتيبي إلا غسل إصبعه من رجله اليسرى، ولكن صدر منه حدث أصغر، فيقول ما عندي خلق أتوضع، فقام يعيد غسله، فنقول له إذا كنت تعيد غسلك بطريقة أخرى غير طريقة غسل الترتيبي، إذا كنت تغتسل غسلا ارتماسيا فقد عدلت عن الغسل الترتيبي إلى الغسل الارتماسي. وما يقال من أنه لا دليل على بطلان الغسل الترتيبي بالعدول منه إلى الغسل الارتماسي، فجوابه أننا لا ندعي أن ذلك الغسل الترتيبي بطل بالعدول، وإنما نقول هذا الغسل الارتماسي صحيح، ذاك بقي ناقصا لم يكمل، فجاء مكلف بغسل ارتماسي بدله، وهذا الغسل الارتماسي داخل في ما ورد من أنه أي وضوء أنقى من الغسل، وأن غسل الجنابة لا وضوء معه. وأما لو قال أعيد الغسل الترتيبي، فهل يكفي ذلك عن وضوئه؟ فالمشهور ناقشوا في ذلك، لأنه ليس عدولا من نوع من الغسل إلى نوع آخر، وإنما هو إعادة لغسل الرأس والرقبة مثلا، والأمر الضمني بغسل الرأس والرقبة سقط بالامتثال، فتكرار العمل لا يكون مصداقا للامتثال الضمني. الامتثال الضمني انطبق على الغسل الأول لرأسه ورقبته ولم يبطل، وهو يريد أن يكمل غسل الغسل الترتيبي، فالجزء اللاحق ينضم إلى ذلك الجزء الذي أتى به أولا. وهذا ما ذكره الأعلام، ولأجل ذلك استشكلوا في استئناف الوضوء لمن غسل يده اليسرى ثم أراد أن يستأنف الوضوء، فقالوا بأن هذا لا يوجب وضوءا جديدا، فلما تصل إلى غسل اليد اليسرى فيكون غسلا ثانيا لليد اليسرى. وإذا قلنا بأن الغسلة الثانية لليد اليسرى مستحبة فيكون الوضوء صحيحا من هذا الباب، ولو قلنا بأن الغسلة الثانية لليد اليسرى ليست مشروعة، فوضوءك يقع باطلا. ولكن لأن الوضوء الأول لم يبطل بالعدول عنه إلى الوضوء الثاني المتفق معه في النوم، فبالنسبة إلى غسل الوجه ينطبق الامتثال الضمني على الغسل الأول ويكون الغسل الثاني لغوا. وجرى هذا الكلام في مسألة الطواف والسعي، فبعض الناس في أثناء الطواف يستأنفون الطواف من جديد بلا تفويت الموالاة. السيد السيستاني ذكر أنه لو مثلا شخص أتى بشوط واحد إذا انصرف من طوافه واشتغل بعمل آخر قبل الشوط الرابع يبطل الطواف الأول فيمكنه الاستئناف، أو بعد الشوط الرابع فوت الموالاة ثم أراد أن يستأنف الطواف لا بأس به، لأنه بتفويت الموالاة بطل ما أتى به من الطواف الأول. ولكنه لو أراد الاستئناف رأسا أتى بشوط واحد ووصل إلى الحجر فقال ما أعجبني ذلك الطواف الذي أتيت به، أتيت بشوط واحد منه فأريد أن أستأنف طوافي، هذا لا يجوز، لأن نية العدول لا توجب العدول ولا توجب بطلان العمل الأول، فيكون هذا الشوط الذي تأتي به بنية الشوط الأول لطواف جديد شوطا ثانيا، لذلك الطواف الأول فإذا كملته فيكون طوافا مشتملا على ثمانية أشواط ويبطل طوافك لأجل الزيادة، إلا إذا كنت جاهلا قاصرا، فإذا كنت جاهلا قاصرا تدخل في قوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة، والنهي عن الزيادة في الطواف من السنة وليس من الفريضة، فالإخلال به إخلال بالسنة عن جهل قصوري أو نسيان، ولا يبطل طواف المفروض بذلك إن وقع عن جهل قصوري. ولكن هنا كلام في جميع هذه الموارد، فيقال بأنه بعدما لم ينوي أن يكون هذا الفرد الجديد جزءا من العمل السابق بل نوى أن يكون عملا جديدا، فما أتى به من العمل الناقص لم يكمله، لأن إكماله لا يكون بلا نية، لأن العمل المركب القصدي لا بد أن يكون صادرا عن القصد والنية، فلم يكمل ذلك العمل الناقص لأنه أتى بعمل جديد وبقصد جديد، فلا مانع من أن يكون استئناف الطوافي مستاقا لطواف جديد صحيح، وذلك الطواف الأول بقي ناقصا ويبقى ناقصا إلى يوم ينظرون. العدول، قصد العدول لا يلغيه، ولكن هذا لم يكمل ذلك الطواف مثلا، بل أراد طوافا جديدا، ودعوى أن هذا الطواف الجديد ينضم إلى ذاك الطواف الناقص ويصيران بذلك طوافا واحدا. هذا إشكاله، أن الجزئية تتقوم بالقصد، فإذا لم يقصد كون هذا الطواف الجديد جزءا من الطواف السابق فكيف يقع جزءا منه فيكون طوافا جديدا؟ لم يقصد كون هذا الشوط الثاني جزءا من الطواف السابق، بل قصد أن يكون شوطا جديدا من طواف جديد. لا نقول أن هذا الطواف الجديد راه يبطل الطواف السابق، ولكن لم يتحقق امتثال الأمر بالطواف بذلك الطواف الناقص الذي بقي ناقصا، فينطبق الامتثال على الطواف الجديد، فلا موجب لدعوى بطلان الطواف الجديد. وهكذا في المقام، فإنه لا مانع من أن يقال بأن الاستئناف يجعل العمل السابق ناقصا ويصير العمل الجديد مصداقا للعمل الصحيح، ونلتزم بذلك في الغسل والوضوء معا. ففي مثال الوضوء، أي مانع من أن نقول بأنه بعدما غسل يده اليسرى فأراد أن يستأنف الوضوء، الوضوء الأول بقي ناقصا حيث لم يكمل، فلم ينطبق عليه الامتثال للأمر بالوضوء إلى أن بدأ بوضوء جديد وأكمله، فصار هذا الوضوء الثاني مصداقا للوضوء الكامل، ويستند رفع الحدث إليه. الأمر بالوضوء أمر ارتباطي، ولا يسقط إلا بإتيان المركب الارتباطي الكامل. الأمر الضمني ليس موجودا مستقلا حتى يسقط باستقلاله، إنما يسقط الأمر الضمني في ضمن سقوط الأمر الاستقلالي بالمركب، والمفروض أنه لم يتحقق منه امتثال الأمر بالمركب، فلم يسقط الأمر الاستقلالي بالمركب، والأمر الضمني مندرج في الأمر الاستقلالي حدوثا وسقوطا وامتثالا. فمقتضى القاعدة في باب الغسل أيضا أن نلتزم بأنه لو بدأ بغسل الجنابة واستأنفه بعدما أحدث بالأصغر حيث لم يكمل ذلك الغسل الأول، فيكون هذا الغسل الجديد مصداقا لغسل الجنابة ومصداقا لقوله عليه السلام: وأي وضوء أنقى من الغسل. بالنسبة إلى بعض الأعمال الذي ورد النهي عن إبطاله وقطعه، كما قد يلتزم في الطواف بأنه يحرم إبطاله، فالاستئناف يكون مصداقا للعمل المحرم، ويكون من باب اجتماع الأمر والنهي، لأنه حينما يستأنف الطواف من جديد هذا الاستئناف يكون إبطالا للطواف الأول، فيكون محرما، كما لو كبر بنية تكبيرة الإحرام مرة ثانية فإن هذه التكبيرة الثانية تكون مصداقا لإبطال صلاة الفريضة. فلأجل ذلك يكون هناك إشكال في الاستزاء به من باب امتناع، من باب أن العمل المحرم لا يقع مصداقا للواجب، ولكن بناء على جواز استماع الأمر والنهي، وإنما التزمنا ببطلان العبادة المحرمة كالصلاة في المكان المغصوب فيما إذا تنجزت الحرمة على المكلف، وإذا لم تتنجز الحرمة على المكلف فينطبق على هذا العمل المحرم بعنوان ثانوي كعنوان الغصب أو عنوان إبطال الفريضة الأولى يتحقق الامتثال به لتمشي قصد القربة من هذا المكلف الذي لم يتنجز الحرمة في حقه. وأما في الوضوء والغسل لا دليل على حرمة الإبطال، فالإشكال من باب السالبة بانتفاء الموضوع. يقول صاحب العروة بعد ذلك: نعم يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده، أو الاستئناف والوضوء بعده. إذا استأنف فالأحوط ضم الوضوء، ولا وجه للفتوى بوجوب الوضوء عند الاستئناف كما ذكرنا. وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج. في الغسل الارتماسي التدريجي يتصور وقوع الحدث الأصغر في أثنائه فيلحقه حكم الغسل الترتيبي، فالسيد الخوئي الذي كان يفتي وفاقا لما نسب إلى المشهور ببطلان غسل الجنابة الذي صدر الحدث الأصغر في أثنائه، فيفتي بالبطلان في الغسل الارتماسي التدريجي. وأما الغسل الارتماسي الدفعي الذي نوى تحقق الغسل الارتماسي بإدخال الجزء الأخير من جسده في الماء، كان مثلا جزء من جسده داخل الماء فنوى الغسل الارتماسي بإدخال آخر جزء من جسده كرأسه في الماء، فصار غسلا ارتماسيا دفعيا كما مر توضيحه سابقا. فهنا يقال بأنه لا وجه لبطلان هذا الغسل الارتماسي الدفعي بوقوع الحدث مقارنا معه. شخص بدأ يصدر منه الحدث الأصغر واستمر صدور الحدث الأصغر منه لحظات، خلال هذه اللحظات تحقق منه الغسل الارتماسي الدفعي، تحقق منه الغسل الارتماسي الدفعي مقارنا لصدور الحدث الأصغر منه لا يقال صدر منه الحدث الأصغر في أثناء الغسل الارتماسي الدفعي، ليس له أثناء دفعي، الغسل الارتماسي الدفعي ليس له أثناء، الغسل الارتماسي الدفعي تحقق منه في أثناء الحدث الأصغر ومقارنا معه. أو صدر في زمان واحد دفعة، خلافا لقاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. فصاحب العروة يقول لا وجه لبطلان الغسل الارتماسي الدفعي، لأنه بمجرد أن تحقق منه الارتماس في دفعة واحدة ارتفعت جنابته، وبعد ذلك حينما إن استمر خروج الحدث الأصغر منه يبطل وضوءه بذلك الحدث الأصغر الجديد. وإن كان حين ارتفاع الجنابة انقطع الحدث الأصغر، صدر معا دفعة واحدة وارتفع معا، يعني صدر الارتماس في آن صدور الحدث الأصغر، ولكن بعد تحقق الارتماس لم يبقى الحدث الأصغر ولم يستمر، هنا يحكم بكونه متطهر من الحدثين، من الحدث الأصغر والأكبر، لأنه حينما تحقق منه الارتماس حكم بطهارته من الحدثين، وبعد ذلك لم يخرج منه حدث أصغر. بل ولو استمر الحدث الأصغر نحكم بأنه ارتفعت جنابته، وإنما ابتلي بالحدث الأصغر المستمر. وهذا كلام صحيح، لكن نقول يا سيدنا الخائي، أنت أنكرت الغسل الارتماسي التدريجي، وقلت بأن الارتماس لا يتحقق إلا دفعة واحدة، ما يصدر من هذا المكلف من إدخال جسده شيئا فشيئا في الماء، هذا مقدمة تكوينية لتحقق الارتماس منه حينما يدخل آخر جزء من جسده في الماء، والارتماس يتحقق بإدخال آخر جزء من جسده في الماء، فليس لدينا إلا غسل ارتماسي دفعي، وليس هناك غسل ارتماسي تدريجي. فنقول إذن لماذا فصلتم في الغسل الارتماسي هنا بين التدريجي، فحكمتم بمطلان غسل الارتماسي التدريجي بوقوع الحدث الأصغر أثناءه دون الغسل الارتماسي الدفعي، إلا أن تقولوا وتعتذروا بأننا مشينا على مسلك القوم من وجود قسمين للغسل الارتماسي. يقع الكلام في المسألة التاسعة في الليلة القادمة إن شاء الله.